بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الإخوة الأفاضل، هذا درسنا الأول في باب أحكام المياه من كتاب عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وباب أحكام المياه هو باب من كتاب الطهارة، والطهارة في اللغة هي النظافة من الأقدار، سواء كانت هذه الأقدار حسية أو معنوية. والطهارة في اصطلاح أهل العلم، وكما عبر عنها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المقنع، قال: الطهارة هي ارتفاع الحدث، وما في معناه فزوال الخبث. والحدث لغة هو وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا. الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن، يمنع من صحة الصلاة ونحو ذلك. وقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الطهارة هي زوال الحدث، أي ارتفاع هذا الوصف. ومعنى ارتفاع الحدث يعني زوال هذا الوصف الذي يمنع من صحة الصلاة ومن صحة الطواف. وقوله بعد ذلك: وما في معنى، أي وما في معنى ارتفاع الحدث، أو كان على صورة ارتفاع الحدث كتجهيز الوضوء، فإن المتوضئ إذا توضأ بعد وضوئه لا يعد متطهرا من جديد، وإنما يقال إنه جدد الوضوء. كذلك الأغسال المستحبة هي على صورة رفع الحدث، لأن الإنسان إذا أصابته الجنابة فإنه يغتسل، وإذا أراد أن يتبرد أو يتنظف فإنه يغتسل، وإذا أراد أن يغتسل للعيد مثلا لصلاة العيد فإنه يأتي بنفس الأفعال التي يأتي بها عند غسله من الجنابة. إلا أن غسل الجنابة غسل يرفع الحدث، وأما الغسل لصلاة العيد مثلا فإنه لا يرفع الحدث، وإنما هو على صورته. هذا معنى قولهم ارتفاع الحدث وما في معناه. وما في معنى ارتفاع الحدث مما ليس بحدث، وزوال الخبث أي زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار. والخبث هو الشيء المستقذر شرعا، الخبث هو الشيء المستقذر شرعا، وهي النجاسة، وهي النجاسة. والطهارة يبتدئ الفقهاء كتبهم في الفقه ببيان أحكامها أولا، ذلك أن العبادات تقدم على المعاملات، ولأن مفتاح هذه العبادة هي الطهور أو الطهور، بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. إذن عادة الفقهاء أن يبتدئوا كتب الفقه بربع العبادات، ويبتدئ العبادات بكتاب الطهارة، لأن آكد أركان العبادة هي الصلاة، والصلاة لا تصح بغير طهارة، إذ مفتاح الصلاة الطهور. فلأجل تقدم الطهارة على الصلاة قدمها الفقهاء في الترتيب، كما قدم طبعا يقدم وضعا، ومن شأن الشرط أن يتقدم على المشروط. وقد ثبت في أهمية الطهارة والعناية بها نصوص كثيرة، كما مر أن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ثم إن الطهارة واجبة للصلاة، فقد قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد دل الحديث أيضا على وجوب فرض الطهارة للصلاة، وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث، وهذا متفق عليه. فظاهر هذه الأدلة يدل على وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، ولم يخالف أحد في هذه المسألة، بل الإجماع منقول على أن الصلاة لا تصح بغير طهور. والطهارة تجب على البالغ العاقل لقوله عليه الصلاة والسلام أفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وهذه الطهارة إنما تجب بدخول وقت الصلاة أو إذا أراد الإنسان الطواف أو الفعل الذي يشترط لصحته الوضوء وإن لم يكن متعلقا بوقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ثم إن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث وهذه تختص بالبدن، وطهارة من الخبث وهذه تكون في البدن والثوب والمكان. والطهارة من الحدث أصناف ثلاثة: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. والمراد بالوضوء والغسل هنا المفروضان، لا الوضوء المستحب ولا الغسل المستحب، لأن هذا الوضوء المستحب وهذا الغسل المستحب لا يسمى طهارة عن حدث، لا يسمى طهارة عن حدث، وإنما هذا الوضوء المستحب وهذا الغسل المستحب على صورة رفع الحدث. وأما طهارة من الخبث فهي قسمان أيضا: طهارة أصلية وطهارة عارضة. فالأصلية هي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خلقتها، والعارضة التي تحصل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء وغيره. والنجاسة أيضا قسمان: أصلية وعارضة. فالأصلية هي الأعيان النجسة كالبول مثلا أو العذرة، فإنها نجاسة أصلية لا تزول. ونجاسة طارئة وهي النجاسة التي تقع على محل طاهر، فهذه تزول بالماء. إذن النجاسة قسمان: أصلية وعارضة. فالأصلية هي هذه الأعيان النجسة كالبول والعذرة والخنزير والكلب عند من يقول بذلك. المسألة التي تتعلق بالطهارة أيضا في شكمتها، وهي أن الطهارة مشروعة في العبادات اتفاقا، وداعي الفطرة السليمة إلى النظافة وحسن الهيئة قائم. كما إن الطهارة فيها تذكير، هذه الطهارة الحسية فيها تذكير بأهمية الطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي، ليجتمع للمسلم طهارتان: طهارة الظاهر والباطن في صورة العبد وفي حالته، فتميل القلوب إلى هذا المسلم وتأتلف على رؤيته النفوس. وفي تشريع الطهارة إكرام للمؤمن وإعزاز لمظهر الدين. ثم هي أخيرا امتثال لأوامر الشرع المطهر وتقرب إلى الله تعالى بما يحب، إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإمام القدامى رحمه الله تعالى ابتدأ كتاب الطهارة بباب أحكام المياه. لماذا ابتدأ كتاب الطهارة بباب أحكام المياه؟ نقول: لأن الماء هو المعتمد عليه في الطهارة، هو الذي به تحصل الطهارة، والطهارة كما مر شرط لا بد منه في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. قوله خلق الماء طهورا، طهور هذه صيغة مبالغة من الطهارة مثل السحور والسعور، والطهور تكون مصدرا، فالطهور هو وصف للماء والطهور هو المصدر الذي منه الفعل. وقوله خلق الماء طهورا شار إلى أن أصل الماء الطهورية، فالماء الطهور هو الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض الباقي على أصل خلقته. قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذه المقدمة أولا أقسام المياه وما تحصل به الطهارة، فيقول: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث ومن النجاسات. وبينا الدليل على قوله خلق الماء طهورا، وهو قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وفي الحديث: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وفي الحديث الآخر: جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، أي أنها مطهرة بالتيمم، ولم يرد أنها طاهرة به، لأنها كانت قبل ذلك طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي المطهر لغيره عند استعماله استعمالا شرعيا في الطهارة. فجمهور أهل العلم على أن الطهور هو المطهر لغيره، وأما أبو حنيفة فعلى أن الطهور هو الطاهر في نفسه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة، قلنا إن الطهارة هي ارتفاع الحدث أو زوال الخبث، وعرفنا أن الحدث وصف معنوي يقوم ببدن المكلف يمنع من صحة الصلاة وما يشترط له الطهارة. وبينا معنى زوال الخبث والمقصود بالخبث، ونحن الآن مع قوله: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فالمسألة الأولى: هل يجزئ غير الماء في رفع الحدث؟ نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على وجوب الطهارة بالماء عند وجوده وإن كان استعماله وعدم الاحتياج إليه، فإن لم يوجد الماء فالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. إذن هذا يمنع من استعمال مائع غير الماء في الوضوء والغسل، وهما أفراد الطهارة التي بها يتحقق رفع الحدث. إذن اتفاق العلماء على أنه لا تصح الطهارة إلا بالماء، فلا يجوز الاغتسال أو الوضوء بشيء من الأشربة أو المائعات، فلا يجوز مثلا الوضوء بالزيت ولا باللبن ونحو هذا من المائعات. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، فهل يجوز إزالة النجاسة أو إزالة الخبث بمائع غير الماء؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. فمن قائل بأنه يجوز إزالة الخبث بكل مائع طاهر قالع للنجاسة، يعني مزيل لعين النجاسة. ومن قائل بأنه لا يجوز إزالة الخبث إلا بالماء، إلا بالماء الذي عليه الحنابلة في مشهور مذهبهم أنه لا يرفع ولا يزيل الخبث إلا الماء، فإن زالت العين فإنه يبقى الحكم، لا يرتفع الحكم إلا لإزالة النجاسة بالماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن إزالة النجاسة حاصلة بكل مائع طاهر مزيل للعين، يعني لعين النجاسة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله: ولا تحصل الطهارة بماء يعني غير الماء، قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. هنا حديث عن القلتين وما يتعلق بمعناهما والمختار في حديث القلتين. هذه الكلمة من الشيخ فيها مسألتان. المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لن ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس. والحديث رواه أهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن. وفيه تحسين الحديث وتصحيحه وتضعيفه كلام كثير، والمختار ما اختاره الترمذي وغيره من أن هذا الحديث حديث حسن. فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو عندئذ ينجس بالإجماع، إلا أن يكون الماء قلتين، فإنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالرطل الدمشقي، بقول ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيء. فإن قلنا إنه تحديد، يعني إن هذا فيه تحديد، فإن قل شيئا ينجس، وإن قلنا تقريبا لم ينجس. بمعنى لو قلنا إن القلتين هي على وجه التحديد تكون كذا، فإن قل شيئا يسيرا فإن ما خلطها من النجاسة ولو لم يظهر أثره في الماء فإنه يتنجس بذلك. وإن قلنا إن هذا على سبيل التقريب قلنا إنه لا يتنجس، وإن خلطه شيء يسير من النجاسة لم يظهر أثره في لونه ولا طعمه ولا ريحه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خلطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث فلا سلبه هوريته. يعني إن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، وكذلك ما لو طبخ فيه ما غلب على اسمه فصار حبرا مثلا أو صبغة فإنه يسلب الطهورية فلا يكون عندئذ طهورا، وإنما يكون بحسب ما خالطه. فإن كان الذي خالطه طاهرا سمي طاهرا، وإن كان الذي خالطه نجس سمي نجسا. أما الماء المستعمل في رفع الحدث ففيه روايتان: الأولى أنه ليس بطهور لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فيقال ماء مستعمل، والثانية أنه طهور لأنه استعمل استعمالا لم يغير من حقيقة الماء ولا من أوصافه الثلاثة، أشبه ما لو استعمله الإنسان في التبرد أو التنظف من غير أن تخالطه نجاسة، من غير أن تخالطه نجاسة. وإذا شك في طهارة الماء أو في طهارة غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضوع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، أي نجاسة، يعني يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، فبذلك يكون قد تمكن من تأدية الفرض بيقين، وهذا من غير مشقة تلزمه. ثم قال الشيخ: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. تبعثة الكلب وردت في حديث أبي هريرة، وأما الخنزير فبالقياس عليه. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية يعني أخرىهن بالتراب، أو 7 هي التي يقع فيها التثريب. إذن تغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 لما ورد من حديث الأمر بغسل بغسل نجاسة الكلب إذا شرب في الإناء، وأما الخنزير فبالقياس عليه. ثم قال الشيخ: ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، يعني 3 غسلات منقية، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث متفق عليه. وعن أحمد في إزالة النجاسة وعدد الغسلات روايات 3: الأولى أنه لا يجزئ إلا 3 مرات لحديث القيام من النوم الذي ذكرنا، فإنه قاس على القيام من النوم لعلة أن هنا يعني توهم للنجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقة النجاسة، فمن هنا قال باشتراط الغسل 3، باشتراط الغسل 3. وأيضا استدل لهذا المعنى بحديث عائشة الذي فيه: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط 3 أحجار، 3 أحجار، يعني هذه الأحجار 3 المنقية هي التي تجزئ لإزالة النجاسة التي تكون عند الذهاب إلى الغائط. الرواية الثانية عند الإمام أحمد أن النجاسة إنما تزال 7 أو تزال بالغسل 7 مرات، وهذا فيه قياس على إزالة نجاسة الكلب. وأما الرواية الثالثة فهي مرة واحدة قياسا على إزالة النجاسة من الأرض، كما في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أن أعرابي قام في المسجد قام فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على دوله فجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كانت النجاسة على الأرض فقبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهذا ظاهر. ثم قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، يجزئ في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، والمقصود بالنضح هنا رش الماء، أن يرش على الموضع الذي فيه النجاسة الماء، ولو لم يتسرب الماء وينقص بعد ذلك فلا يحتاج إلى أن يصب الماء على هذا الموضع صبا، ولا أن يرشح الماء منه، ولا أن يعصر، إنما يكفي فيه أن يأخذ الإنسان كفا من ماء ثم ينضحه على هذا الموضع الذي أصابه بول الغلام. وبول الغلام نجس، ولكن نجاسته مخففة، إما لأن مادة النجاسة فيه ضعيفة بسبب أنه لم يأكل الطعام بعد، وإما لمشقة الاحتراز منه، وهذا هو الأقرب، لأن الغلام يتلهى به الناس ويتلذذون بملاعبته، والشارع يراعي التخفيف ورفع المشقة. وإذا كان المقصود أن مادة البول مختلفة فلربما قيل: فما شأن الأنثى؟ والأنثى أيضا لم تطعم غير اللبن، مع ذلك يجب أن يغسل بولها كما تغسل سائر الأبواب.
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. والحديث الواردة في هذا الباب كثيرة، لكن ينبغي أن يقال إن الأب والرجال غالبا ما يحملون الذكر أكثر من البنت، والبنت تحملها أمها أكثر، والأم تلبس عادة ملابس خاصة لأطفالها، أو يكون يعني أو يكون لها ملابس خاصة للصلاة، فلا يشق عليها أن يبول الولد أو تبول الأنثى بخلاف الرجل. وهذه على كل حال تلمسات من حكم وظنون لها، ولا نقول إن هنا يقين، أما اليقين فهو النص: بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، بول الجارية يغسل وبين الغلام ينضح. وليس على الرسل بيان وجه المصلحة أو المفسدة أو الحكمة في كل ما جاء عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. وكذلك المذي، والمذي سائل لذذ ليس له لون، يخرج عند فوران الشهوة أو إرادة الدماء أو عند تذكر هذا الأمر والتخيير فيه، وهو يخرج غالبا دون أن يشعر به الإنسان. والمصنف يريد أن المذي يجزئ فيه النضح، وذلك لما رواه أهل السنن من حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: كيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضحه حيث ترى أنه أصاب من الثوب. والمذي نبث باتفاق، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل. فالرجل الذي كان يمذي كثيرا أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغسل ذكره وأنثيه، والحديث صحيح عند ابن حبان وغيره. أما ما أصاب من الثوب فيجزئ فيه النضح، وذلك للمشقة، مشقة الاحتراز منه والتحقب منه، ولخروجه دون أن يشعر به الإنسان أو أن يريد خروجه، فاكتفى الشارع بنضحه تيسيرا وتخفيفا على العباد. وعلى كل، فالمذي في تطهيره ثلاث روايات في المذهب. الرواية الأولى أنه يجزئ نضحه لحديث سهل بن حنيف كما ذكرنا، والثانية يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، فينبغي غسل ما أصاب من الثوب، ولأنه نجاسة من تأييد فيشبه البول. والرواية الثالثة أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة، فيعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار، وهذا فيه شيء من يعني التجيل والتوسع. ولهذا قال: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيش والصديد ونحوه، ويعفى عن يسير المذي والدم في غير المائعات، وكذلك ما يتولد من القيش والصديد ونحوه. أما حد اليسير فهو ما لا يفحش في النفس، وذلك بقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الخلال: الذي استقر عليه قول الإمام أحمد أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، ما يستفحشه يعني يراه كثيرا كل إنسان في نفسه، يعني الفاحش ما يضبط لأنه فاحش عرفا، لأنه فاحش عرفا. قال الشيخ: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المني هو الماء الذي خلق منه الإنسان، والإنسان لأصل خلقته طاهر لا شك في ذلك. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. الحديث والحديث صحيح. وفي رواية: وإني لأرى أثر الغسل فيه. وأحاديث النبي كثيرة في هذا الباب، لا تدل على أن المني طاهر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بغسله إن كان رطبا وبفركه إن كان يابسا. وقال في بعض الألفاظ: إنما يكفيك أن تميطه عنك بإذخر أو بإذخرة. وهذا اللفظ وإن كان لا يصح، لكن ثمة ألفاظ أخرى صحيحة تدل على التيسير في إزالة المني رطبا أو يابسا وأنه طاهر. فإذا كان طاهرا فلا يجب إزالته، وإنما يستحب أن يزال، وهذا من باب التنظف والتطيب لأنه مستقذر لا غير. وهذا على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد. وإلا فهناك في مذهب أحمد ثلاث روايات: الأولى وهي المقدمة أنه طاهر كما قلنا، والثانية أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه، فهو نجس لا يعفى عن يسيره. إذا هم ثلاث روايات: الأولى أنه طاهر، والثانية أنه نجس يعفى عن يسيره، والثالثة أنه لا يعفى عن يسيره مع القول بنجاسته. لكن المقدم عند أحمد أنه طاهر. ومثله في الطهارة مع وجود الخلاف بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه هو أيضا طاهر. وفي المذهب أيضا روايتان: الأولى وهي المقدمة أنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولو كان نجسا ما أمرهم به. وحديث العرنيين أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستلخموا الأرض فسقنت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، يعني صحت أبدانهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي هريرة: صلوا في مراضد الغنم. والصلاة في مراضد الغنم لا تخلو من أبعادها ولا تخلو من أبوابها. وعليه فإن هذا مما يستدل به على طهارة بول ما يؤكل لحم. ورواية الثانية أن هذا نجس لأنه رجيع حيوان أشبه ما لا يؤكل لحمه. فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل فإنه يقال إن ذلك كان للتداوي. وهذا على كل حال مردود بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. والحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. وفي بعض الألفاظ: إن الله لم يجعل في حرام شفاء، أو إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن الصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر على ما هو المقدم في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث على باب أحكام المياه الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى أحكاما متعلقة بالمياه. وقد جرى الحنابلة على تقسيم المياه إلى أقسام ثلاثة، إلى تقسيم المياه إلى أقسام ثلاثة: الطاهر، الطهور، والطاهر، والنجس. فالنجس ما خالطته نجاسة فغيرت من لونه أو ريحه أو طعمه. والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر بغيره، هو الطاهر في نفسه المطهر بغيره. واختلفوا في مسألة الماء إذا بلغ قلتين فخلطته نجاسة
لم تغير من لونه ولا طعمه ولا ريحه هل يعد نجسا او لا؟ اذا كان الماء دون القلتين فخالطته نجاسة، لم تغير في لونه او طعمه او ريحه هو نجس او لا؟ من صحح حديث القلتين قال انه اذا لم يبلغ القلتين وخالطته النجاسة فانه يتنجس مطلقا. ومنهم من قال انما التنجس يكون بالتغير مطلقا، فمهما تغير الماء فهو نجس، ومهما لم يتغير فهو طاهر، سواء قلنا بانه بلغ القلتين او لا. المقدم في مذهب الامام احمد وعند المتقدمين من اصحاب المذهب انه اذا بلغ الماء قلتين فخالطت النجاسه فلم تغير او كان فلم تغير من لونه او طعمه او ريحه فهو طاهر، فان كان دون القلتين فهو نجس وان لم يحصل التغير. واما المتاخرون فعلى القول بان التنجس انما يحصل بالتغير المطلق سواء بلغ الماء قلتين او كان دون القلتين. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث على باب احكام المياه، ويبقى معنا باب الآنية. قال فيه الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومثله في الدلالة على الحرمة قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فتوعده على هذا، على هذا الاستعمال في نار جهنم أي بالنار. فقيل: ما العلة في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فيقال: إن في ذلك الإسراف، وفيه أيضا الخيلاء، وفيه كسر قلوب الفقراء، وفيه كسر قلوب الفقراء. وهذا على كل حال من الحكم، هذا لا يزيد على قوله من الحكم. وأما العلة في تحريم الإناء إذا كان من الذهب أو الفضة فهو أنه إناء ذهب أو إناء فضة. فإن قال قائل: ما معنى الإناء وما المقصود به؟ فإن نقول: الآنية لغة وعرفا هي الأوعية، فالأوعية جمع إناء، وهي الظرف الذي يوضع فيه الماء، وكل ما لم يلبس فهو من الآنية. وعلى هذا فإنه يدخل في الآنية المحبرة والمرود والمكحلة والإدريق والمرحاض والقلم ونحو ذلك، كل هذا داخل في عموم الآنية. وتحريم الآنية مطلق في حق الرجال والنساء، بخلاف التحلي فإنه يختص بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناء. وأما كل ما يلبس فهو من باب الحلية، سواء كان سلاحا أو كان لباسا. ومناسبة ذكر الآنية بعد باب المياه أن المياه جوهر كيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، ولذا ذكر الفقهاء باب الآنية بعد باب المياه. فالأصل على كل حال في الآنية الحل والإباحة، الأصل في الآنية الحل والإباحة، لقوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن السنة قول عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وقوله أيضا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا من حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد حسن. فالأصل في الأشياء الحل، وفي العبادات التحريم، لأن العبادة طريق موصل إلى الله، فإذا لم نعلم أن الله عز وجل وضعه طريقا إليه حرم علينا اتخاذه طريقا. ما يمسحه علينا رحمة الله حكم استعمال إناء الذهب أو الفضة في الطهارة أو في الشرب ونحو هذا، فقال إن ذلك محرم بدليل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: الذي يشرب في أنية الذهب والفضة فإنما يجابر في بطنه نار جهنم، والحديث عند البخاري. وجه الدلالة على التحريم ظاهر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم ظاهر أيضا من الوعيد على الفعل بالنار. فإن قال قائل: ما حكم اتخاذ هذه الآنية وذلك على هيئة الاستعمال؟ بمعنى هل يجوز للإنسان أن يتخذ إناء من ذهب من غير أن يشرب فيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتخذ إناء من فضة للزينة ونحو ذلك من غير أن يشرب فيه أو يأكل فيه؟ الراجح من كلام أهل العلم، وهو المقدم في مذهب الإمام أحمد، أنه يحرم اتخاذ الآنية أو اقتناء الآنية ولو لم يستعملها الإنسان، فلا يحل صنعها كما لا يحل بيعها ولا اقتناؤها، وذلك لأنها متخذة على هيئة يحرم استعمالها عليها، فكانت هذه الآنية كآلة لهو، حيث إن اتخاذها على هيئة الاستعمال يضر باستعمالها، وذلك كمن يقتني الخمر مثلا، فإنه وإن لم يشربها لا يحل له أن يقتنيها، وكذا خلوة بالأجنبية، فإنه وإن لم يفعل مع هذه الأجنبية شيئا محرما إلا أن أصل الخلوة محرم، فكل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، فهذا من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع. وعند الحنابلة أنه لا تصح الطهارة لهذه الآنية، آنية الذهب والفضة، في أصح الوجهين عندهم، وفي وجه آخر أنها لا تصح، أنها تصح. قدم بعض الحنابلة وجه الصحة على وجه البطلان، وهو الأرجح. إذن الراجح في مذهب الإمام أحمد أنه وإن صح الوضوء من هذه الآنية إلا أن التحريم حاصل باستعمالها، وذلك لأن الآنية ليست من شروط الوضوء، ولا يرجع استعمالها إلى شرط من شرائط وجوب الصلاة أو أدائها ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة من الياقوت أو العقيق أو غير ثمينة، يعني من الخشب أو من الحجر ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني من مثل هذا، توضأ من إناء من الحجارة، وتوضأ من القربة، وتوضأ من الإلاوة، واغتسل من الجحنة عليه الصلاة والسلام، فهذا كله فيه بيان جواز استعمال الآنية. حديث أنس: أنا قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وأيضا أتي عليه الصلاة والسلام بثور من حجارة فتسل فيه وغسل وجهه، وأتي عليه الصلاة والسلام بمخضب من حجارة فيه ماء. وأيضا في حديث ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، يعني فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ. فهذا فيه أنه توضأ من القربة عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في استعمال الآنية الطاهرة الجواز. ثم قال الشيخ: واستعمال أواني أهل الكتاب، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، يعني ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب
واستعمال ثيابهم. وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات في حكم استعمال آنية أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها أو تظهر نجاستها بدليل. الرواية الأولى أنه يباح استعمالها مطلقة لحديث جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. والحديث عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة مشركة. وروى أنس أيضا أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. فهذا كله يدل على الإباحة. ورواية الثانية أن استعمال آنيتهم يكره في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إما بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فارسلوها وكلوا. ولأنهم لا يجتنبون النجاسات ولا سيما الخمر لاستحلالهم إياها فالظاهر أن أوانيهم لا تسلم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه رواية ثانية بالكراهة. وأما الرواية الثالثة فيها شيء من التفصيل فقال الحنابلة: من تباح ذبيحته من هؤلاء فإنه يحل استعمال آنيته، ومن لا تباح ذبيحته فإنه لا يجوز استعمال آنيته. فالمشركون والمجوس ومن يكثر استعمالهم للنجاسة هؤلاء لا تباح أوانيهم وتباح آنية من سواهم. وهذا هو يعني المقدم في مذهب أحمد في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي تقدم. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقاضي أبو يعلى أن هذه الآنية طاهرة ولا تكره. فلدينا أكثر من ترجيح في مذهب الإمام أحمد. ما رجحه المتوسطون والمتأخرون، المتوسطون كالقاضي أبي يعلى والمتأخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية، رجحوا طهارة تلك الآنية وأنها لا تكره. وأما المقدم عند المتقدمين فإن ما لم يستعملوه فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس، يجب غسله أولا ثم استعماله عند الحاجة إلى ذلك. وأما حكم ثياب أهل الكتاب فإنه إذا كان هذا الثوب مما لم يلبسوا أو كان مما على من ثيابهم كالعمامة أو شك في استعمالهم له فهذا باقٍ على أصل الطهارة ولا يكره. فما لم يلبسوا أو كان عاليا يعني يعلو من ثيابهم ولا يقتلد من مواضع النجاسة في البدن أو شك في استعمالهم له فهو على أصل الطهارة ولا يكره. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثيابا من لبس الكفار. وأما ما لبسوه ففي كراهته روايتان. وأما ما كان مما يلي العورة كالسراويل والأزر ففي جوازه يعني في جواز استعماله روايتان. قول القاضي أبو يعلى ورواية عن أحمد إنها نجسة فإن صلى بها الإنسان وجب عليه أن يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب لا تجب الإعادة لأن الأصل الطهارة. هذا كله ما لم يتيقن وجود النجاسة في هذه الثياب. فإذا حصل اليقين أو غلب على الظن فإن الإنسان يعمل بما تيقن أو بما غلب على ظنه، وإنما محل الخلاف فيما إذا لم يظهر أنها متنجسة فعندها يقال بهذا التفصيل: ما لم يلبسوا أو كان عاليا من ثيابهم كالعمامة والطيلتان فهو طاهر. وأما يعني ما لبسوه ففي كراهته روايتان. وأما ما لبسوه على عوراتهم فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه والقاضي أبو يعلى وغيره من الحنابلة إلى أنه تجب إعادة الصلاة إذا صلى فيها الإنسان. وذهب أبو الخطاب إلى أنه لا تجب إعادة، لأن الأصل هي الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة ولا تزول الطهارة وهي الأصل بالشك فيها، بالشك فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. صوف الميتة وشعرها فيه روايتان عند الحنابلة. الرواية الأولى أن صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها طاهر، وهذا في ظاهر المذهب، وهو قول جمهور العلماء على طهارة الصوف والشعر، ودليلهم ما روى الدارقطني بلفظ: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به أو فلا بأس بها. وفي رواية أخرى عند الحنابلة أنها نجسة، صوف الميتة شعرها ووبرها نجس، لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس في الموت. وأما الصحيح من هذا فهو القول الأول، لأن حياة الشعر والريش من جنس حياة النبات وهو النمو والاغتذاء، فلا روح فيه، بدليل أن هذا الشعر لا يحس ولا يتألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة لم يكن نجسا، لأنه يقص شعر البهيمة حال الحياة فلا يكون نجسا. ففي الحديث: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فهو من الميتة. الناس مجمعون على كل حال على جواز الانتفاع بالشعر إذا جز أو قص. وأما إذا نتف الريش والشعر فهل يطهر بالغسل؟ يعني هل يطهر أسفله الجزء المغروس في جلد الحيوان، هل يطهر بأن يغسل أسفله المترصد بالنجاسة؟ على وجهين: الأول يجزئ الغسل، والثاني لا يجزئ الغسل فيجب القطع دون النفح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. أولا في الجلد روايتان: الرواية الأولى بالنجاسة، وهو كذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفع منها بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. ويطلق الإهاب على الجلد، يطلق الإهاب على الجلد. فالرواية الأولى أنه يعني أن جلد الميتة فإن هدغ أو لم يدبغ فهو نجس. وأما الرواية الثانية فهو أن الدباغ تطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. شيخ ابن تيمية قال: إن أشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد هي القول بالنجاسة، هي القول بالنجاسة. فالمذهب الذي عليه الحنابلة أن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. فإذا قلنا بهذه الرواية فإنه يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، بمعنى لا يكون وعاء للماء مثلا أو للشيء المائع، لأنه يؤدي هذا إلى تنجسه، يؤدي هذا إلى تنجسه. ثم قال الشيخ: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس.
ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الحياة والموت. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وإن قال بعض أهل العلم بأن ميتة الآدمي أيضا نجسة، ميتة الآدمي نجسة. أما قول الشيخ وكل ميتة نجسة، أي كل ميتة حيوان بري في دم سائل، فدليله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، ولقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. واستدل أيضا على حرمة على نجاسة الميتة بقول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، والتعبير بالطهارة هنا يدل على النجاسة قبل ذلك. وأيضا مما يستدل به على نجاسة الميتة قوله عليه الصلاة والسلام لما رآهم يطبخون لحم الحمر الأهلية قال لهم أهرقوها واغسلوها، فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها، فقال أوذاك، متفق عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقول في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، وهذا نص في المسألة. فهذا يدل على نجاسة اللحم الذي لا يؤكل، وإن ذكي اللحم الذي لا يؤكل فهو نجس وإن ذكي. ومن المعقول الدم المسفوح وما لاقاه من رطوبات نجسة، فالميتة يتنجس لحمها وجلدها وعظمها بهذا الذي يحصل من موتها حتى أنفها من غير زكاة شرعية. يستثنى من الميتات من النجاسة كما قلنا ميتة الآدمي، فالآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا كما قلنا يعني ظاهر مذهب الحنابلة. وأما الرواية الثانية فهي أنه ينجس بالموت، ينجس بالموت، وهذا في يعني صحته أو في ثبوته نظر. فالراجح هو المذهب، وهو أن الآدمي ميتته طاهرة مطلقة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم بلا فرق بين مسلم وكافر، ولازم هذا التكريم ألا يحكم بنجاسة ميتة الآدمي. ثم قال الشيخ يعني في بيان ما يستثنى من النجاسة من نجاسة الميتات، قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد أحل الله تعالى أكله بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحكم الأكل على كل حال يدل على الطهارة، لأن النجس لا يحل أكله، وهذا سواء مات بخروجه من الماء أو مات داخل الماء حتى أنفه وهو الطافي على سطح الماء، سواء أخذ من الماء أو ألقاه البحر على الساحل فإن هذا لا يؤثر في طهوريته أو في حل أكله وتناوله. أما ما يعيش في الماء والبر معا فإن مات في البحر فهو حلال، وإن مات في البر فلا يحل إلا بالتذكير لعموم قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني حيث مات فيه يعني في الماء. وأيضا مما يستثنى من الميتات الجراد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أيضا ما يستثنى من الميتات، قال وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. والمقصود بالنفس هنا هي الدم، هي الدم، ما ليس له دم سائل يخرج منه. ومنه سميت النفساء لجريان نفسها، يقال نفست المرأة إذا حاضت ونفست إذا ولدت. إذن ما لا نفس له سائلة ما لا يخرج منه دم سائل، فإن ميتته طاهرة ما لم تكن هذه الميتة أو هذا الحيوان متولد من النجاسات. فهو على قسمين، ما لمس له سائلة على قسمين، متولد من النجاسة مثل ما يخرج من المراحيض والبالعات ونحوها من الحشرات، فإنها متولدة من نجاسة فتعد نجسة. وأما المتولد من الطاهر كالذباب مثلا والديدان والقمل وما أشبه، فهذا ميتته ليست بنجسة بشرط ألا يكون لهذا نفس سائلة، يعني ليس له دم يسيل منه. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أي يغمسه 3 مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وإنه يتقي من الذي فيه الداء، وهو أيضا مقيس على ما ليس له نفس سائلة كدود الخل، فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه بالإجماع. لهذا نكون قد أتينا على آخر ما يتعلق بكتاب أو ذباب الآنية، ونكون توقفنا عند باب قضاء الحاجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الشيء من الذهب أو الفضة على طرف الإناء فإن تحريمه متوقف على هل إذا انفصل الذهب أو انفصلت الفضة الموجودة في هذا الإناء فإن لها قيمة يتمولها الناس عادة أو لا، إذا كان ما على طرفها أو في وسطها شيئا يسيرا إذا أدخل إلى النار لا ينفصل منه ذهب ولا فضة له قيمة، يعني يحرص الناس على اقتنائها، فإنها لا تحرم. أما إذا كانت قيمة لها وزن ويتمولها الناس فإنها تحرم، فإنه يحرم الطلاء واللحام وما أشبه من استعمالات الذهب والفضة، إلا أن تكون الضبة أي اللحام يسير ومن فضة ولحاجة، إلا أن تكون أن يكون اللحام من الفضة وأن يكون يسيرا وأن يكون لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناء عنده فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة، سلسلة من الفضة لتجمع قطعتي الإناء، فعندها قل إنه يجوز استعماله على هذا النحو. أما ما كان على وجه الزينة فإن كان كثيرا بحيث يكون له قيمة يتمولها الناس فإنه يحرم. نجاسة الكحول الذي هو عين المسكر وهو ما يسمى بالكحول الإيثيلي ذهب إليه جماهير أهل العلم، ذهب إلى نجاسة الكحول جماهير أهل العلم، وذهب طائفة يسيرة أولهم طبيعة الرأس شيخ الإمام مالك إلى عدم نجاسته نجاسة حسية، وجعل النجاسة المذكورة في الخمر في الآية هي النجاسة المعنوية، وعليه فينبغي أن يتوقع الإنسان استعمال الكحول لمحل ما ذكرنا من اتفاق المذاهب الأربعة وكثير من العلماء المجتهدين على حرمة ونجاسة الكحول. نعم. الغلام إذا كان في زمن الاغتداء باللبن في زمن الرضاع فإنه يبقى متمتعا بهذه الرخصة فيما يتعلق بغسل بوله أو نضحه، فإنه ينضح بوله ما دام في زمن الاغتداء باللبن يعني لم يبلغ حد الفطام، فإن فطم وأكل الطعام واعتمد في أكله على غير اللبن فإنه لا يجزئ في بوله إلا الغسل. أما إن أكل الطعام وغيره أكل اللبن وطعم الطعام في مدة ما دون السنتين فيبقى اغتذاؤه خالصا باللبن، هذا لا نستطيع أن نقول إنه لا يجزئ النضح، بل يبقى الحكم على ما هو عليه حتى يغتدي بغير اللبن أو يكون أساس طعامه غير اللبن. أقول الصبي إذا كان أصل طعامه اللبن فأكل شيئا من الطعام فإنه يبقى بوله معفيا عنه. أما إذا ترك اللبن رأسا وأكل الطعام واعتمد على الطعام في بناء جسمه فإنه يغسل بوله. قول على طالب العلم المبتدئ أن يأخذ طريقا واحدا في الطلب وألا يشتت نفسه، فإن كان ممن يطلب العلم على شيخ من المشايخ فإن عليه أن يقصر نفسه في البداية على الأقل على الأخذ والسماع من هذا الشيخ حتى يقوى عوده ويشتد ساعده في فهم الفقه ومسائله بأدلته، ثم إذا صارت له دربة وملكة له بعد ذلك أن يأخذ على أكثر من شيخ، وله أن يقرأ في أكثر من كتاب، وله أن يطلع على أكثر من مذهب. كانت همة السلف في أول تعليم المتعلم أن يأخذ في مسائل الفقه قولا واحدا ويحفظه ويستدل له، ثم بعد ذلك يتلقى شيئا فشيئا حتى يتأهل للنظر في مجموع يعني أقوال الفقهاء ويأخذ بنفسه من حيث أخذوا. لكن أن يأخذ بنفسه من حيث أخذوا ولا عدة له ولا قدرة له على التعامل مع نصوص الكتاب ونصوص السنة، هذا مما يضيع كثيرا من الفوائد ويعني يصعب على طالب العلم المبتدئ ويتشتت معه ذهنه ويتبلبل فكره. عليه أن يلزم طريقة واحدة في التفقه والتعلم على الأقل في أول أمره، والله تعالى أعلم. إذا شك المرء هل على ثيابه نجاسة أو لا فالأصل أنها طاهرة ما لم يغلب على ظنه أو يترجح لديه أن على ثيابه نجاسة، فإن علم عين النجاسة غسلها ثم صلى، وإن لم يعلم عين النجاسة فإنه يترك هذا الثوب ولا يصلي فيه. القلة إناء كبير يسع مقدار قربتين أو قربتين وزيادة، وله على جانبيه على جانبي هذا الإناء ما يشبه اليد التي يحمل منها، فالقلة ما يقلها الإنسان أن يحملها ويرفعها بكلتا يديه نظرا لكبر حجمها، وهي معروفة بقلال حجر، وهي مكان أو بلد تعرف بها هذه القلال. إذا احتلمت وأصبحت جنبا واستيقظت على موعد العمل فإنه يتعين عليك أن تأخذ وقتا حتى تغتسل وتصلي على حالك بعد أن تغتسل، فعليك أن تبادر بالاغتسال ولا بأس بعد أن تغتسل أن تصلي في مكان عملك، لكن لا تترك ولا تؤخر الصلاة حتى ترجع من العمل، إنه لا يجوز تأخير الصلاة ولا إخراجها عن وقتها عمدا. الله أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.